من بين أنواع الحروب كافة
هنالك نوع لا نسمع لها قذيفة
ولا ندرك لها أثر،
اسمها
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطير.
الحرب على الوعي. الحرب على الوعي استراتيجية حربية صهيونية جديدة تقوم على سياقة الرأي العام بوحدة الوعي. الكيان الإسرائيلي يشرعن انتهاكات جيشه أمام العالم من إفخاي أذرعي إلى صفحات ناطقة بالعربية. كيف تستغل الدولة العبرية اللغة العربية كوسيلة للتغلغل الإسرائيلي على المجتمعات؟ وكيف تدخل إسرائيل إلى بيوتنا؟ قسم الوعي في جيش الاحتلال الإسرائيلي عنوان جديد نطرحه اليوم من حلقة جديدة من برنامج الحرب الناعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين في ربوع الوطن. من العدل والإنصاف أن تضع عدوك في موقعه الحقيقي دون تبخيس لقدراته أو تفوقه في بعض القضايا، وأن تكون موصفا له بهذا المعنى مما يتيح لك أن تعرف العدو حق معرفته وأن تحسن اختيار الوسائل لمواجهة هذا العدو. ولذلك من الحري بنا أن نتذكر السيناتور هيرتزل أحد مؤسسي الكيان الإسرائيلي، كان من السباقين في إدراك أهمية الإعلام وأهمية مدى تأثيره على شعوب العالم، إذ زاوج الصهاينة إنذاك بين المال والنفوذ الإعلامي وأمسكوا بتلابيب العالم من خلال هاتين الأداتين. عن الحرب عن الوعي وهذه الاستراتيجية الحربية الصهيونية الجديدة نتساءل مع ضيفنا العميد الركن عابد الثور الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية. مرحبا سيادة العميد.
مرحبا بكم معنا
مشاهدة. عندما نتحدث عن الحرب على الوعي وكيف لإسرائيل أن تجعل منها محورا استراتيجي للتغلغل في المجتمعات، كيف تطلعون على هذا المحور؟
نعم هذا مشاهدة تختصر أن الحرب هذا جزيز ما يشغل الأمة وشغل العالم وشغل الرأي العام بما طرح في كتابه الحرب الناعمة هو القوة الناعمة. الفكر هو الأساس الذي يستهدف من قبل الإعلام في العالم بإذن الله. الفكر نستطيع أن نقول أنه هو الأساس والعمل الرئيسي لنجاح حرب الشيء الذي يسمى الحرب الناعمة. إذا نجح استهداف الفكر البشري للدول المستهدفة بالتالي ينجح استهداف الرأي العام.
نعم.
وطبعا هناك إشارات أيضاً الصراع الحرب الباردة البطنية وأمريكا وروسيا كانت هناك حرب باردة بعد انفكاك المنظمة الاشتراكية وبدأت هناك منهجية أخرى لسياسة أخرى لإسرائيل والدول العظمى وهي أن تجعل من الحرب الناعمة بديلاً عن الحرب الصلباء والحرب التقليدية التي تخوضها اليوم. كانت الحرب النفسية لها مدارسها لها أكاديمياتها لها دراساتها العليا العسكرية والتي تهتد أيضاً تستهدف المقاتل والتستهدف الجندي والتستهدف أيضا العامة.
نعم.
هذا الرئيسي على المنهج جوزيف هو الجذب الإغواء البساطة في الطرح الإعراض عن السلاح وعن القوة وعن كذا وهي تمديد الوصول إلى هذه. فاعتمدت الفكر الرأي كمنهجا جديدا في مناهج الحرب الناعمة وتعتبر هي كانت تطور كمي ونوعي وفي وسائل في كل وسائل الحرب الناعمة وتعتبر الوعي أو الرأي العام هو خلاصة ما تريده تلك الدول أو ما طرحه جوزيف ومن يسير على نفس مدرسة جوزيف رغم أنه يسيران على خط نفس الخط اللي هي الحرب الناعمة والحرب النفسية إلا أنهما يتعاكسان فقط في الوسائل والأشياء أما الهدف هو واحد الحرب الناعمة هي دفاع النيل من القدرات البشرية والتنمية والإقتصاد على كل الأصعدة. اللهم أنا بدون أسلحة وبدون
سيادة العميد، عندما نتحدث عن الوعي والاستراتيجية الجديدة التي اتخذتها الصهيونية العالمية لشرعنة الجيش الإسرائيلي، لماذا تعتبر أداة فاعلة من أدوات الحرب الناعمة في إبداء الرأي للعالم، وكيف أنها تشرع من أن الجيش الإسرائيلي يفعل كيف ما شاء ولكنه تظهره بمظهر الضحية؟
الجيش الإسرائيلي، لو أردنا أن نقيم الجيش الإسرائيلي كمكون الجيش وكطبيعة تكويني وكقيم ومبادئ أساسية، هو يعتبر جيش متطرف دينيا وفكريا وعقليا، وبالتالي هو من يسطر الحرب الناعمة. هو بني الجيش على عقيدة أن اليهود مستضعفين في العالم، نال منهم كل الأرض في العالم، ذبحوا وقتلوا ونشدت لهم المحارج في الحرب العالمية من هتلر وغيره، وبالتالي هم الآن نستطيع نقول أنهم هم المدرسة الحقيقية التي أنشأت يوزيف، أيضا هو أحد أذيالها ومن يمدنها. معركة الحرب الناعمة اليوم هي تبدأ أصلا من الرأي العام، هي تبدأ من الرأي العام، وبالتالي الرأي العام لم يتكون إلا من المواطنين والجماهير. استطاعت الحرب العالمية أن ليل من المواطن الدخول إلى كل بيت على مدار الساعة، سواء بالقنوات الفضائية، بالتمثيليات، بالأفلام، بكل شيء. استطاعت اليوم الحرب الناعمة أن تصل بي على مدار الساعة و24 ساعة في البيت، رغما عن أنف رب البيت، رغما عن أنف الدولة، رغما عن أنف السلطة، رغما عن أنف أي تحسينات تقوم الدولة فيها داخلة بقوة فيها، وبالتالي لن يتكون الرأي العام إلا من خلال الجماهير. وبالتالي إذا استطاعت الحرب الناعمة النيل من الرأي العام، بالتالي استطاعت النيل من النظام القائم
فعلا
كشيء محسوم.
نعم.
مثل الحرية، التغيير، اللي هي العلمانية، كثير من المقومات
تعمد على تأجيج القضايا الهامشية وتجعل منها قضايا أساسية بالنسبة للمواطن العربي، في حين أنها تعمد إلى وجود رأي أو جيش إن صح التعبير، تعمد على وجود هذا الجيش الإلكتروني إلى جعله يظهر هذا الكيان بمظهر الضحية وأنه يجب التعاطف معه.
إسرائيل أو مكون اليهود منذ نشأة اليهود ومن هرزل ومؤسسة الصهيونية العالمية في العام 1898، وهو من سن أو شرع قضية بناء إسرائيل وأحقية إسرائيل في الحياة في فلسطين وقدس عاصمة لها، لم يصلوا إلى هذا المستوى إلا بطرق أن تكون لها حرب باردة. أولا إبناء العالم بمظلومته، إبناء العالم بأن هذه الشريحة ذبحت وقتلت وسحلت. أيضا هتلر ما عمله في اليهود ودفع أكثر من 3 مليون يهودي وحرضهم كان لها الوقع الكبير في العالم كله، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، واعتراف العالم بأن اليهود هم أكثر أو شعب ظلم على وجه الأرض، مع العلم أنه الكتب السماوية والقرآن الكريم وكل كتبية تدين اليهود وبني إسرائيل وجرائمهم وعمالهم وخبزهم، إلا أنهم حاولوا أن يعكسوا هذه النظرة على أنهم هم دعاة السلام. هم يريدون الحياة فقط، لا يريدون شيء، هم لا يريدون قتال، لا يريدون حرب. العرب هم من يريدون قتال، العرب هم من
يريدون، ويظهرون للرأي العام أنه شعب الله المختار وأنه الشعب المسالم وأنه وأنه وأنه، في حين أن الفلسطينيين أو العرب يكرهونهم وهم ليس بيدهم حيلة غير أنهم يطالبون بحق الحياة فقط. هذه الوحدة هي التي تعمل على إثراء هذه المواضيع. حديثا أنشأ الكيان الإسرائيلي وحدة دعاها وحدة الوعي، حيث أنها كانت موجودة وتم تحديثها. مهمتها التأثير على الرأي العام بالدول الأجنبية، تشرع أعمال الجيش الإسرائيلي أمام العالم وتظهره بمظهر التضحية التي تحاول التصدي لأولئك العتاد الفلسطينيين ومن سواهم، بالإضافة إلى استخدام أسلوب ومبدأ القوى الناعمة التي نتحدث عنها وعن أدواتها وكيف استخدامه لها. سيادة العميد، عودة إلى الحرب على الوعي، كيف لإسرائيل أن تستخدم هذه الأداة من أدوات الحرب الناعمة بالطريقة الإسرائيلية، وكيف يتم تنفيذها بحذافيرها بحيث أن الإسرائيليين لهم نسختهم أو خلطتهم في التأثير على الوعي؟ كيف لنا أن نتحدث عن هذه القوى الناعمة بالطريقة الإسرائيلية؟
لو أخذنا أسلوب الذي اعتمد الحرب الناعمة، اعتمدته إسرائيل في سياستها للحرب الناعمة واستمالة الأمم العربية والعالم إلى صفها، نلاحظ أن جنس الاستمالة والجذب الفكري والنفسي وسائل أكثر نعومة وأكثر جاذبية وأكثر اندفاع، خاصة الأمة العربية كهدف رئيسي استهدفته الحرب الناعمة ومن البيت الإسرائيلي والتهريج الإسرائيلي. وبالتالي الذي وصلت لها الأكثر نعومة والأكثر سهولة والأكثر تطبيق والأكثر جاذبية من البشر، نسمع ونلاحظ وكلنا نعلم أن الإسرائيليين يتحكمون على أكبر دور السينما في العالم، أكبر دور نشر السينما والأفلام وإنتاج الأكشن هي إسرائيل، وهي تعتبر الرقم الأول على مستوى العالم. حتى في هوليوود أكبر شركات إنتاج الأفلام هي إسرائيلية
صهيونية. نعم
أيوة، من طبعا أفلام وأدراف ومغنطة وصفحات وإدخال الأفكار التي يريدونها سواء باتجاه الدين الإسلامي، ضغط الدين الإسلامي، إرهاب الدين، كل ما يريدونه بطريقة أفلام يعكسون سماحة اليهودية، طيب اليهودي، احترام المسيحية، أو يعكسون هكذا ويعكسون دائما لنظرة حتى في الأفلام، كثير من أفلام هوليوود أن الإسلام هو إرهاب، وإذا
والمسلم
بالأبيض
نعم
أنه يعتبر رمز الإرهاب هكذا. وصلت حتى عند الأوروبيين قناعة أن من يحمل للتحية ويحمل اللحية أو المسبحة أو المشواك أو شيء من شو
يعتبر إرهابي فعلا،
أصبحت حتى زرعت عند الأطفال أنها فكرة ترتبط بالإرهاب، هكذا زرعت من الأفلام حتى في دولة الإسلامية نفسها ومن بعض العلمانيين هكذا، أن الإسلام أصبح خطرا على الحياة وعلى المجتمع المدني، وأن الإسلام لا يشكل الإرهاب، وأن الإسلام ضغط، وأن الإسلام لابد هو كان لوقته وزمانه ولا ينفع اليوم. هذه كلها جاءت عبارة عن تراكمات فكرية، خلاصتها أنه خرجوا فعلا بمجموعة من الناس ومن البشر ومن المفكرين أن يروا هذا الرأي، وبالتالي هم لم يصلوا بقوة ولم يفرضوها، حتى دول الاستعمار لم تفرضها، الرسالة لم تفرضها على دول الاستعمار، الإيطالية لم تفرضها على دول الاستعمار، كل الدول الاستعمارية للدول العربية لم تفرض ما أرادت بقوة، بل كانت تعترف وتحريضا حتى مساجدهم باعتراف. لكن الوجه الآخر للحرب الناعمة هو كيف نستميل هؤلاء الناس، كيف نجذبهم، كيف نقوي أفكارهم والنفسية ونهيئهم لأن يتقبلوا مستقبلا ما نريده نحن من بناء الدولة وتنظيم الدولة كما نريده ونخطط له في إسرائيل وفي أمريكا ودهاريج الصهيونية العالمية.
نعم، هي نجحت في إظهار أنها ضحية من خلال هذه الوحدة إلى الدول الأجنبية، فهل نجحت أو نوضح بأنه هنالك في الساحة العربية من يشجع على وجود هذه الكيانات وأن لها حق في الحياة كما يدعون؟ وهذا ما أثبتته صفحات الكثير وخرجوا بتصريحات كثيرة من الدول العربية وخاصة الخليجية في تبني قضايا الصهاينة. كيف نجح الصهاينة أو عبر وحدتهم في جلب الساحة العربية؟
كما قلت لك الصهيوني العالمي وإسرائيل وكل أجهزة وأدواتها وكل إمكانياتها وقدراتها المالية والإعلامية على مستوى الكرة الأرضية سخرتها في سبيل الحرب الناعمة، الحرب الباردة، لو سميها كيف ما جينا، ولكن الاسم الأفضل هو الحرب الناعمة، وهو استدراج يعني نستطيع نقول استلهام الناس بأن يكونوا كلهم في صفها، استمالة أكبر عدد من الشريعة العربية لأن تقف في صفها حتى من يحملون اسم الدين الإسلامي، حتى في داخل الدولة الإسلامية. جوزيف في كتابه يقول أن دولار واحد ينفق لشراء قرص فيديو DVD يحمل شاب يجعل أو يحمل الشاب أو فتى إيراني بمواجهة السلطة، يعني هذا السيد الصغير لو شاهده الفتى الإيراني أو الفتاة الإيرانية هذا سيغير أفكاره الدينية أجدى وأفضل وبأضعاف من دفع $100 لشراء أسلحة وموارد لمواجهة العسكرية مع إيران. هذه مقولة من مقولاته الشهيرة، وبالتالي هو استخدم الأسلوب الأمثل لعكس صورة من هي إسرائيل. ماذا إسرائيل؟ طبعا إسرائيل في الأديان، إسرائيل في الكتب السماوية، أن
شعب الله المختار، نعم سيادة العميد،
هم المجرمين، هم الإقضاعيين، هم نعم. هم فلذلك هم يريدون أن يعكسوا هذا الشيء.
نعم سيادة العميد، عودة إلى السؤال الأول حول هل نجح كيان الصهيوني في استمالة الحكومات العربية وبالتالي استمالة شعوبها، وهو ما خرج به أو في الفترة الأخيرة شهدنا من هذه التصريحات، وكل على حسب في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت تعج بذلك. كيف نجح كيان الصهيوني في استمالة هذه الحكومات العربية وخاصة الخليجية؟ هل عمد إلى الضغط عليها؟ ماذا حدثونا أكثر؟
طبعا هي نجحت بامتياز، نجحت بتفوق، نجحت بدرجة لا يستطيع أحد أن ينكر نجاحها. استطاعت أن تجعل من الأمة العربية، أن تتآكل الأمة العربية، أن تتشوه صورة السياسية والدبلوماسية أمام شعوبها. جعلت من الأنظمة العربية أضحوكة في شعوبها، آخرها ثورة الربيع العربي، وهو حرب ناعمة، ومن أجمل الحروب الناعمة التي جعلت الشعب ينتفض على حكوماته لما تشوهت صورة الحكومات والحكام والرؤساء أمام شعوبهم. تآكلت تلك الصورة الكبيرة، تآكلت صورة الرجل الوطني المحارب، تآكلت النظام الثوري الذي انقلب على الأنظمة الرجعية المتقلدة، كلها تآكلت في نظر الشعب. الشعب ما وصله وما تشطع به أفكاره وما وصلت له المنظومة العالمية الإسرائيلية والصهيونية للإعلان والتصعيد الفكري لإسرائيل، أن يجعلوا هؤلاء الأبناء الشعوب العربية هم من ينقضون على شعوبهم لأكمل الترف، الثروة، المال، الحماية الأمريكية والإسرائيلية.
نعم.
بالتالي هم أكثر شريحة أو أكثر وعي فكري تستطيع أن تنال منه ونالت منه. اليوم ما نعانيه من عدوان ومن جرائم، وحتى العلماء، علماء علماء الإسلام الذين يمثلون الهرم الهرم الهرم
سيادة العميد، هي من
يقولون أن اليوم يعني كثير من الخبراء وكثير من أمريكا هي ستؤدي بالعالم إلى الكارثة. شوف التناقض، إنسان يهودي يحمل فكر يهودي ويحمل فكر مسيحي أو ديني، ولكن يحمل الإنسانية، يحمل الرحمة، يحمل فكر بناء الإنسان، يصرح أن أمريكا ستوصل العالم إلى نهاية إلى كارثة، والمسلم والعالم المسلم يقول أمريكا ستساعدنا إلى الوصول إلى السلام. شوف الفارق بين إنسان حتى بصرف النظر عن المكون الديني، انتمائه الديني أو العددي، ولكن في الأخير الإنسانية هي كل شيء. الإنسانية هي انتماء الإنسان للإنسانية، والإنسانية هي الرمز النبيل الذي تسعى له كثير من الشعوب.
نعم سيادة العميد،
أوصلت الخليج إلى جناح أنه أنتم ستكونوا النجاد، أنتم الأغنياء، أنتم خزي النفط، فالعالم من حولكم يريد إزالة هذه النعمة، العالم من حولكم يرونكم أنتم المتقدمون، أنتم الأفضل، أنتم الناس الذين لابد أن تحكم الأمة العربية، أنتم المسيطرون، وهكذا دعوهم. وبالتالي اليوم طلب الإمارات إلى أمريكا أن تساعد هذه الحديدة. شوف إلى أين وصلت الحرب الناعمة، وكيف أوصلوهم إلى أن الكفار وأن الدول السلاح الإسرائيلي وأن السلاح الأمريكي هو من سيفرض الأمن والسلام واستقامة الشعوب.
سيادة العميد، نحن سنفرد حلقة كاملة في الساحل الغربي، وكيف أنهم يستخدمون وما زالوا كل الأدوات المتاحة منها العسكرية والحرب الناعمة كوسيلة للتغلغل إلى المجتمعات. في برهة حدثونا عن البدائل، هل إسرائيل تتمكن من أنها تجد الحلول المناسبة في الدخول إلى المجتمعات وإقناعها من خلال أنها وصلت إلى مرحلة لديها صفحات باللغة العربية وأخرى الآن في صدد إعداد صفحات وبرامج باللهجة المصرية في سبيل الوصول إلى هذه المجتمعات العربية وإقناعها بهذا الكيان الصهيوني؟ من وجهة نظركم كمحلل استراتيجي، كيف لنا كمجتمعات عربية أن نحمي مجتمعاتنا من وحدة الوعي الذي تتغلغل إلى مجتمعاتنا من الصهاينة؟
إذا لم تكن الجامعة العربية ومجمع العلماء المسلمين ومجمع الأزهر الشريف ومجمع علماء مكة والمدينة، إذا هذه الجهات التي تمثل هرم الدولة الإسلامية أو مركز الدولة الإسلامية مع تركيا مع الدول، إذا لم تكن هي من تسعى وتطالب بهذا الشيء فلا سبيل للنجاح. اليوم الأمة العربية فضلك اليمن يعتدى عليها من 17 دولة دون أن تعلن دولة واحدة عربية أن ما يأتي اليمن جرم وأنه ظلم عدوان. إذا وصلنا إلى أن يطلق شعب ويحاصر شعب يعني تعدينا بحرب ناعمة وصلنا إلى الحرب الصلبة والحرب الشرسة وصلنا إلى حروب أكبر من الحرب حتى التجريبية إلى إباد الشعب أكمل حتى إنسانيا. حتى الحيوان حينما يقتل في أي دولة في العالم ويشارك فيه الإنسان سواء رجل قط أو ضربه بنار أو برصاصة العالم يهج، الشرع الأوروبي يهج، العالم بأكمل يهج الشرع الندى ولم يحرك ساكنا لقتل أكثر من 36 ألف مرأة وطفل. يعني وبالتالي نغير حال الأمة العربية بتغيير قياداتها وحال أمتها. إذا هم الآن يطالبون بالتطبيع مع
واستغلال إسرائيل واستغلال الإمكانيات المتاحة لا ننظر إلى الأشياء الصعبة.
تعرض على من التطبيع مع إسرائيل أن يعترف بالكيان الإسرائيلي أن تكون هناك سوق شرق أوسطية ومقرها إسرائيل للأمة العربية كونها على رأس العقبة وأنها هي وسط الأمة العربية وسط الشرق الأوسط. هم يريدون هكذا أن تكون المياه الإقليمية والمياه الدولية وأمن البحر الأحمر أن يكون لحماية إسرائيل، أن تكون الخليج العربي والخليج الفارسي هو يصب لحماية إسرائيل، أن تأمن إسرائيل من خطر الأمة العربية. إذا الآن السعودية اليوم وهي تحمل في أراضيها من أكرم مقدستين مكانين مقدسين على وجه الأرض مكة والمدينة هم هي الآن تسعى وتطالب تمهيدا للعلاقات. حتى وزير الحرب الإسرائيلي يقول لنا مباحثات وعلاقات مع السعودية لم تعد خافية وعلاقات طيبة.
فعلا سيادة العميد، سيادة العميد، الحرب على الوعي هي استراتيجية لابد أن نعي الإمكانيات التي تبذلها الوحدات المعادية للإسلام وللعرب ولليمن بشكل خاص. كان معنا العميد الركن عابد الثور الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية. شكرا جزيلا لكم سيادة العميد.
شكرا لكم، شكرا جزيلا، شكرا للوطن.
حرب على الوعي، حرب على كل مجالات الحياة، وتغلغل إلى المجتمعات. لابد أن نعي بأن هذه الوحدة أن تقابلها وحدة بنفس العمل وبنفس الإمكانيات. شكرا جزيلا لمتابعتكم وإلى اللقاء. الحرب الناعمة،
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها.
تونس الأكوع،
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطيري.